الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل اور حقیقی دعا
المسیح موعود علیہ السلام فی موضع ان الدعاء الحقیقی یحتاج ایضا الى الدعاء فذات یوم یقول انني فکرت مرة ما هو الفرق بین الصلاۃ والدعاء حيث قد ورد فی الحدیث ان الصلاۃ هو الدعاء وإن الصلاة هو لب العبادة ثم يقول تذكروا إن هذه الصلاة هي تتحسن به الدنيا والدين أيضا ثم قال إن الصلاة هي بإقامتها يحمى الإنسان من كل فحشاء ثم قال ان اقامت هذه الصلاه ليس من وسع الانسان شخصيا وان يعني ان الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فصحيح ان الله تعالى قد قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن يقول حضرته ان هذه الصلاه ليس بوسع الانسان بل انها لا تتحقق بدون الاستعانه من الله تعالى بنصرته فهذه هي الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي لا يتمكن منه الانسان بقوه سعيده فهذه هي الصلاه التي تجعل الانسان على الصراط المستقيم لا تتحقق بدون النصره من الله تعالى فكل هذه الامور هي تلفت انتباهنا وترشدنا الى ان عبادتنا ودعاءنا كيف يجب ان تكون فللدعاء ما هي الطرق التي علينا اتخاذها وان هذه العبادات والأدعية كيف ما هي النتائج التي تترتب على تلك الدعوات والدعاء والعبادات لنا فهذه العبادات وهذه الأدعية وهذه الصلوات كيف يمكن أن تتقبل عند الله تعالى فإذا فهم الإنسان هذه الأمور وأدركها وأدرك الإنسان هذه الأمور أن العبادة هي الغاية المنشودة من خلق الإنسان ولنيل هذا الهدف وبنيل هذا الهدف تتحسن دنياه وعاقبته وإذا أدرك هذا فسوف يترك كل الأشياء الأخرى وسوف ينتبه إلى نيل هذا الهدف بعده لكن كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الدعاء هو أيضا يحتاج إلى الدعاء فإن هذا الهدف نيل الهدف من خلق الإنسان لا يمكن إلا بالاستعانة من الله تعالى فنحن بمسعانا وجهودنا لا نستطيع أن ننال الهدف من غاية والغاية من خلقنا، فإن الله تعالى الرؤوف الرحيم. فهو في الآية الأولى من القرآن الكريم قد علمنا الدعاء، وهذا الدعاء يقرأ في كل ركعة من الصلوات وفي كل ركعة، فألزم جعل فردا علينا، وهذا الدعاء هو إياك نعبد وإياك نستعين. أي يا إلهي نحن نعبدك أنت، ونحن نريد أن نعبدك، لكننا لا نستطيع أن نؤدي حق هذه العبادة ما لم تكن تنصرنا. فبهذه الأعماق القلوب وبهذه الروح، إذا قام الإنسان بهذا الدعاء، وعندما يتقدم المؤمن ويستغيث الله تعالى، فعندئذ إن الله تعالى يوفقه. ثم من منة الله تعالى على عباده أنه كل سنة في رمضان إن الله تعالى يهيئ الفرص لتقريب العبد إليه، ويعلن إنني قد صفدت الشياطين، ثم يعلن إنني مستعد لنصرة كل إنسان وكل عبد، وإنني أنصره على سعيد العملي الذي يتوب إلي بخلوص وإخلاص ويؤمن بإيمانا كاملا ويستجيب لي وهو يتعهد أنه سوف يعبدني مستقبلا أيضا ويبقى لي عبدا خالصا. فعندما يجعل الإنسان هذا، فإنني أنا أستجيب لهؤلاء العباد عباد لي. فإذا كان هناك نقص فهذا من فينا نحن العباد، أما المنن الإلهية وإن إعانته ليس فيها أي نقص. ثم في هذا الزمن إن الله تعالى قد بعث مبعوثه لإصلاحنا، فهو الذي هو جاء بعث غلاما وتلميذا كاملا لذلك العبد الكامل، وجاء وعلمنا كيف يمكن أن نستعين به وكيف نتقرب إليه، وعلمنا هذه الطرق كيف يمكن أن ننال هذا الهدف. فالآن سوف أقرأ عليكم وأشرح في ضوء ما كتب المسيح الموعود عليه السلام في من تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، والعمق الذي والدقة التي فسره سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لنا معاني إياك نعبد وإياك نستعين. إذا فهمناها وأدركناها و نجحنا في جعلها جزءا لا يتجزأ من حياتنا، فوفقنا الله تعالى لذلك. فعندئذ سنكون قد أدينا، سنكون سعينا لأداء حق العبودية لله تعالى، ولن يحدث إلا إلا إذا سعينا لنيل لرفع معايير عبادتنا وتحسينها. وإذا حصل ذلك وتحقق ذلك وعندئذ سوف نسمى من أولئك الذين هم يسمون عباد الرحمن، وسوف نحقق المتانة في المتانة الإيمان وقوة الإيمان التي أمرنا الله تعالى بها، أو ما يتوقع من كل مؤمن أن يكون إيمانه القوي والمتين لهذه الدرجة. سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن عرفانه الذي وهبه الله إياه
اس خزانے کے
فإنني أقدم لكم بعد الجواهر من هذه الكنوز التي قدمها لنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. يقول حضرته عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى في جملة إياك نعبد وإياك نستعين قدمها على إياك نستعين. وفي هذه أشار إلى فيوض الرحمة الذات الرحمانية وكما أن الله تعالى يشكر الله تعالى ويقول يا إلهي ويا ربي إنني أشكرك على نعمك التي أنعمت علي وبدعائي وبطلبي ومساعي وجهودي وربوبيتك التي سبقت هذه الأسئلة فقد وهبتني كل هذه النعم قبل سؤالي وإنني أسألك كل قوة وسعادة ورفاهية ونجاحا وأطلب منك أن تحقق طلبي وأهدافي التي يتوقف نجاحها على الاستعانة بالله تعالى فأنت خير الناصرين وخير الواهبين وخير الرازقين فعندما يتذكر الإنسان منن الله تعالى التي وهبه الله تعالى بسبب رحمانيته وعندما يشكر الله تعالى فهذه العبادة هي الخطوة الأولى ليكون الإنسان عابدا وعندما ينال الإنسان الإدراك لهذا المقام وعندئذ هو يسعى للتقدم في العبادة ثم عندئذ يقول الإنسان لربه إن ما وضعت المعايير لكون الإنسان عبدا فإنني أريد أن أحقق هذه المعايير والمستويات وإنني أريد أن أتمتع بكل نعمك لتقدمي المادي والروحاني أريد أن تتحقق لي التقدم المادي والروحاني لكن كل ذلك لا يمكن لا يتحقق بدون نصرتك فأعني وانصرني ثم تنفتح أبواب نصرة الله تعالى ويقطع الإنسان حتى أشواط التقدم فيقول عندما إن الله تعالى وهب الإنسان هذه النعم لرحمانيته وإذا شكرتم الله تعالى على ذلك على هذه النعم وهذه المنن فعندئذ سوف تلتفتون إلى عبادة الله تعالى فهذه هي النقطة الأساسية وهذه الروح التي بجعلها نصب عيوننا علينا أن نقرأ جملة ونتقدم بدعاء إياك نعبد وإياك نستعين ثم يقول حضرته عليه الصلاة والسلام في تفسير هذا أنه لماذا لفت الله انتباهنا إلى هذا الدعاء يقول حضرته عليه الصلاة والسلام أن في هذه الآيات هناك ترغيب للشكر على هذه النعم التي وهبنا وفي هذه الآيات حسن على شكر ما تعطى والدعاء بصبر فيما تتمنى وفرط اللهجة إلى ما هو أتم وأعلى لتكون من الشاكرين الصابرين وفيها حسن على نفي الحول والقوة والاستتراح بين يدي سبحانه مترقبا منتظرا مديما للسؤال والدعاء والتضرع والثناء والافتقار مع الخوف والرجاء كالطفل الرضيع في يد الزئر والموت عن الخلق وعن كل ما هو في الأرضين وفيها حسن على إقرار واعتراف بأننا الضعفاء يقول حضرته في هذا يجب أن تتذكروا أن الله تعالى حس على الشكر ليكون الإنسان شاكرا لله تعالى وبالصبر والدعاء وَلِكَيْ تَكُونُ بِذَلِكَ الصَّبْرِ لِتُدِيمُ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ وَتُوَاظِبُ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ بِصَبْرِ وَلِتَكُونُ شَاكِرِينَ وَصَابِرِينَ الذين يكرم الله تعالى عليهم بنعمه ثم يقول حضرت الاسلام صم نفي هذه الدعاء ان ينفي الانسان الحول والقوه وان يستطرها على الله تعالى امام الله تعالى اي يجب ان ينفي الانسان نفسه ويتنافى ويحسب الله تعالى هو مالك كل شيء وصاحب كل قوه ولهذا يجب أن يستطرح أمامه تعالى وكذلك جميع الوسائل المادية والعلاقات المادية أمام إذاء الله تعالى يجب أن تقطع هذه العلاقة بكل هذه من كل هذه الأمور وإذا حصل ذلك فلن تتوكلوا على قوة سعادكم ولا تتوكلوا على قوتكم ونفسكم ولن تتوكلوا على هذه القوى المادية الدنيوية فعندئذ سوف تستر منكم أن يستر منكم دعاء إياك نعبد وإياك نستعين في الحقيقة ثم يقول حضرته إن الإنسان الداعي هو إذا كان يعترف بضعفه فعندئذ سوف يمكن أن يؤدي حق إياك نعبد وإياك نستعين يقول حضرته في حسن على إقرار واعتراف بأننا الضعفاء لا نعبدك إلا بك ولا نتحسس منك إلا بعونك بك نعمل وبك نتحرك وإليك نسعى كالثواقل محترقين وكالعشاق متلظين يشرح حضرته وفي حث على الخروج من الاختيال وزهف يقول حضرته في الآية الأولى يجب أن يكون عندكم الحركة لنيل رضا الله تعالى وقدم مثال أنه يجب أن تحترقوا كما تحترق الثاكلة التي ثكلت ولدها فهي تذوب روحها أو كالعاشق الملهوف الذي في فراق حبيبه يتلذذ ثم يقول حضرته وفيها حس على الخروج من الاختيال والزحف والاعتصام بقوة الله تعالى وحوله عند اعتياس الأمور وهجوم المشكلات والدخول في المنكسرين وكأنه تعالى شأنه يقول يا عبادي احسبوا أنفسكم كالميتين فبالله اعتضدوا كل حين فلا يزدهي الشاب منكم بقوته ولا يتخسر الشيخ بحرابته ولا يفرح الكيس بدهائه ولا يسك الفقيه بصحة علمه وجودة فهمه وذكائه ولا يتكي الملحم على إلهامه وكشفه وخلوص دعائه فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويطرد من يشاء ويدخل من يشاء في المخصوصين ثم يقول حضرته وفي جملة إياك نستعين إشارة إلى عظمة شر النفس الأمارة التي تسعى كالعسارة فكأنها أفعى شرها كالطمة فجعل كل سليم كعزم إذا رمى وتراها تنفس الثمة أو هي ضرغام ما ينكل إن هم ولا حول ولا قوة ولا كسب ولا لما إلا بالله الذي هو يرجم الشياطين هذا المقتبس من كتاب كرامات الصادقين يقول حضرته عندما ندعو هذا الدعاء وإذا فكر مع هذا الدعاء وتأمل أن النفس الأمارة هي تقودني إلى ارتكاب الفحشاء والمنكرات فعلي أن نتقي فلا يستطيع الإنسان أن يتقي ويحتمي بقوة سعيده فعند ذن فقط الله تعالى هو يستطيع يحمي الإنسان من هجوم الشياطين ويوفق الإنسان لإحراز الحسنات فإن الله تعالى يخضع لله تعالى ويتواضع ويدعو متواضعا يا إلهي اليوم لا عاصم من هجمات الشيطان إلا أنت فإذا كان أحباء الله تعالى الذين يدعون الله تعالى بهذا التواضع ويدومون يداومون على هذا الدعاء فهم إذا كانوا هم لا يستطيعون بدون هذه الدعاء فكيف كم يجب على الإنسان العادي أن يدعو الله تعالى فقد ورد الله تعالى قد أورد الله تعالى مثال يوسف الإسلام في القرآن الكريم حيث قال وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يقرأ حضرته ترجمة الأردية لهذه الآية
نفس کو غلطیوں سے بری قرار نہیں دیتا کیونکہ انسانی نفس سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بڑا دلیر میرا رب بہت بخشنے والا
فیقول حضرت هذا الدعاء وهذه الفكرة هي تكرم الانسان بدعاء اياك نعبد واياك نستعين واذا فكر الانسان خطر ببال الانسان ان المقرب الى الله تعالى هو ايضا يدعون بهذا الدعاء فكم يجب علينا ان ندعو نحن ايضا فعندئذ اذا فكر الانسان فهذا الانسان يمكن ان يكون العبد الحقيقي لله تعالى ثم يقول حضرته في جملة إياك نعبد وفي تقديم نعبد على نستعين نكات أخرى فنكتب للذين هم مشغوفون بآيات المساني لا برنات المساني ويسعون إليها شائقين وهي أن الله عز وجل يعلم عباده دعاء فيه سعادتهم فيقول يا عبادي سلوني بالانكسار والعبودية وقولوا ربنا إياك نعبد ولكن بالمعاناة والتكلف والتحشم وتفرقة الخاطر وتمويهات الخناس وبالرؤية الناضبة والأوهام الناصبة والخيالات المظلمة كماء مكدر من سيل أو كحاتب ليل فإن نتبع إلا ظنا وما نحن بمستيقنين يشرح حضرته هذا ويقول هذا هو إياك نعبد وإياك نستعين فهناك هنا بعض الاضطراب من الإنسان فإذا كان الإنسان هو علمنا هذا الدعاء حيث دعاء لأداء حق العبودية وهناك طريق ووعد للقبول أيضا وبعد إياك نعبد وقال إياك نستعين وعندما يتحقق هذه الندامة والتواضع للإنسان فيقول إياك نستعين فعندئذ إن الله تعالى يعينه
الله تعالى فرماتا ہے اور پھر
ثم وإياك نستعين يعني نستعينك للذوق والشوق والحضور والإيمان الموفور والتلبية الروحانية والسرور والنور ولتوشيح القلب بحلي المعارف وحلل الحبور لنكون بفضلك من سباقين في عرسات اليقين وإلى منتهى المعارب واصلين وفي بحار الحقائق متوردين فشکول حضرتو فا حضرت دعا لتقدم الروحانی و لرغبت فی العبادت و ذوق و والاخلاص والانابه الى الله مخلصين يكون هذه الدعاء معينا والى لفت هذا الدعاء ان اياك نعبد واياك نستعين في هذه هذا الدعاء ما هي الاراد للعبوديه يقول حضرته عليه الصلاه والسلام وفي قوله اياك نعبد تنبيه اخر وهو انه يرغب فيه عباده الى ان يبذل في متابعته جهد المستطيع ويقوم ملبينا في كل حين تلبيه المطيع فكان العباد يقولون ربنا انا لا نعلو في المجاهدات ففي امتثالك وابتغاء المرضات ولكن نستعينك ونستكفي بك الافتنان بالعجب والرياء فنستوهب منك توفيقا قائدا الى الرشد والرضاء وانا ثابتون على طاعتك وعبادتك فاكتبنا في المتابعين. يقول اذا فكر الانسان ودعا هكذا الدعاء ان الطاعه والامتثال والثبات على العباده والدوام على العباده فعندئذ الانسان لامتثال الأوامر ولنيل المعايير للعبادة سوف يسعى فبعد صلاة سوف ينتظر الصلاة الأخرى كما ورد في الحديث إن الإنسان وينتظر ويفكر في الصلاة القادمة وبعد الجمعة يتركب الجمعة القادمة وبعد رمضان ينتظر الرمضان القادم لكي يتمكن من أداء حق العبادة وعندئذ سوف يسعى لنيل الأخلاق السامية وهذا هو السعي لنيل المراج للعبودية ثم ثم للإشارة إلى أن هذا الدعاء للأجيال القادمة ولأفراد الجماعة وللعائلة ولكي يكون جميع أفراد الجماعة متوجهين إلى جهة واحدة ويجذبون أفضال الله تعالى
يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وهنا إشارة أخرى وهي أن العبد يقول يا رب إنا خصصناك بمعبوديتك وآثرناك على ما سواك فلا نعبد شيئا إلا وجهك وإنا من الموحدين واختار عز وجل لفظ المتكلم مع الغير إشارة إلى أن الدعاء أن الدعاء لجميع الإخوان لا لنفس الداعي وحث فيه على مسالمة المسلمين واتحادهم وودادهم وعلى أن يعنو الداعي نفسه لنصح أخيه كما يعنو لنصح ذاته إياك نعبد وإياك نستعين عندما يقرأ هذا الدعاء فينتبه إلى أداء حقوق الآخرين ويشعر بأنه إذا كان يريد أن يحقق مقتضيات عبادة الله عز وجل وإذا كان ينوي نيل رقي روحاني فلا بد أن يتمنى ذلك لأخيه فإذا فكر بهذا النحو على هذا النحو فإنه يساهم في خلق مجتمع مثالي يقول حضرته أن يعنو الداعي نفسه لنصح أخيه كما يعنو لنصح ذاته ويهتم ويقلق لحاجاته كما يهتم ويقلق لنفسه وهكذا لن يفكر لهضم حقوق الآخرين و یقلق لحاجاته کما یهتم و یقلق لنفسه ولا یفرق بینه و بین اخیه و یکون له بکل القلب من الناصحین فکانه تعالی یوصی و یقول یا عباد تهادوا بالدعاء تهادي الإخوان والمحبين إياك عندما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فإنه يدعو للآخرين وكأنه يعطيهم هدية الدعاء وتناسسوا دعواتكم وتباسسوا نياتكم وكونوا في المحبة كالإخوان والآباء والبنين ثم يقول حضرته قد جمع في هذا الدعاء التدبير والدعاء لأن المؤمن يستخدم التدبير والدعاء لأنه لا يوجد دعاء بدون تدبير يقول حضرته إنه قد جمع في هذا الدعاء تدبير والدعاء وهذا نتيجتهما وهذا هو الإسلام فينبغي على الإنسان أن يقوم بالتدبير لتجنب الذنوب حق التدبير فلذلك إن الله عز وجل قال في السورة الأولى من القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد يشير إلى ذلك التدبير الذي يقوم به الإنسان إن الإنسان ينبغي أن يؤدي حق التدبير برعاية الأسباب وينبغي أن لا يترك جانب الدعاء أيضا بل ينبغي أن يرعيها مع التدبير وعندما يقول المؤمن إياك نعبد فإن يخطر بباله أنه أنني لا أساوي شيئا حتى أقوم بعبادته ما لم يكن فضل الله علي فلذلك يقول معان وإياك نستعين إنني أريد استعانة بك فهذا الأمر الدقيق الذي لم يفهمه إلا الإسلام يقول حضرته إن المؤمن يستخدم الدعاء والتدبير معان فإنه يقوم بالتدبير الكامل ثم يترك أمره لله وهذا هو التعليم الذي أعطينا في السورة الأولى من القرآن الكريم يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين من لم يستخدم قواه فإنه يضيعها وإنه وكذلك يرتكب ذنوبا يعني إن لم يقم بالتدبير الكامل فإنه يميل نحو الذنوب يقول حضرته إن الإنسان يميل نحو الحسنة فلذلك يحتاج إلى إمداد من الله عز وجل ليحقق هذا الغرض فلذلك قال الله عز وجل إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين إننا نعبدك ولكن لأجل ذلك نستعين بك وهنا فينبغي على الجميع أن يستخدموا التدبير والدعاء ومن يقوم بالدعاء ولا يقوم بالتدبير فإنه لا ينال نتيجة مرضية فإذا كان الفلاح لم يحاول جهدا بعد بذر البذرة فإنه لن يجني شيئا إن الفلاحين يعرفون أنه بعد البذر البذرة لا بد أن يقوموا بوضع السماد وبري هذه البذرة وكذلك لكي يقلوا بعض الأعشاب الطفيلية فهذه هي القضية قد ذكرت في القرآن الكريم بسورة جميلة جدا بحيث لا تجدون نظيره في الأديان الأخرى ثم يقول حضرته ينبغي أن نقوم بهذا الدعاء ونثابر عليه لأننا لا نعرف متى يقبل الدعاء، لأنه هناك ساعة لقبول مثل هذه الأدعية، ولا نعرف متى يرضى الله سبحانه وتعالى ويقبل مثل هذه الأدعية. إن الذين يقومون بهذا الدعاء بكل تذلل أمام الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات يستجيب مثل هذا الدعاء، فينبغي على المرء أن يستمر في هذا الدعاء. يقول حضرته بالنسبة إلى الاستعانة، هو أن لا يوجد القرآن أكد على ذلك بأنه لا يمكن الاستعانة إلا من الله عز وجل، فلذلك يقول القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. فينبغي أن يكرر الاستعانة مرة بعد أخرى، الاستعانة بالله، ويقف في حضرته. أحد صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كتب عنه بأنه يذكر أحد الرواة بأنني رأيته واقفا يصلي صلاة النفل في مسجد في قاديان، وبقي لعشرين دقيقة تقريبا، وعندما تقدمت إليه وكنت أسمع ما كان يقول، فبقيت 15 دقيقة تقريبا عنده، وكان يردد إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا قد هذا أصحاب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام المعرفة لهذه الأمور. وهذا الفهم والإدراك وهذه المعرفة ينبغي على الجميع أن يهرزوها حتى يحققوا مقتضيات العبودية لله عز وجل. ثم يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: كيف يمكن أن يؤدي أحد حق العبودية؟ اعلم أن كلام الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين يدل على أن جميع أنواع السعادة للإعتمار بأوامر الله عز وجل. كل السعادة كامنة في الخضوع لأمر الله عز وجل. فعندما يكرر الإنسان طلبه دعاه أمام الله عز وجل، فينبغي أن أن يجعل نفسه خاضعا لأوامر الله عز وجل، ويتسبق بصفاته عز وجل. كيف كان صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد هازوا على هذا العرفان، وكيف كانوا يدعون الله عز وجل؟ هذا ورد في الكتب. ويقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: إن كثيرا من الناس يرى إن العائق الكبير في نيل الدرجات العليا هو التكبر والرياء والضلال أيضا، الذي يبعد الإنسان عن طرق الهداية. فلذلك إن الله عز وجل قد رحم عبده الضعيف الذي يمكن أن يقع في الأخطاء، فقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الإنسان، وعلمه هذا الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين، لكي يتخلص من الرياء والكبر والغرور. ثم قال: وإهدنا حتى يتخلص من كل أنواع الضلال، ويتوجه نحو طرق العبودية التامة. وَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ وَالْهِدَايَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمُنُّ عَلَيْهِ هَذَا الْعِلْمَ وَالْهِدَايَةَ كَرَمًا مِنْهُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكْتَمِلَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنَالَ أَحَدٌ هَذِهِ الأمور كلها ما لم يركز على هذه الأمور المبينة وما لم يتسبق بالصفات الكاملة المبينة لأن الخادم إن لم يتحلى بالصفات اللازمة لا يمكن أن يقوم بالخدمة المفوضة إليه. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام يقول اعلم أن حقيقة العبادة التي يقبلها المولى بامتنانه هي التذلل التام وهي تشتمل وهي التذلل التام برؤية عظمته وعلو شانه والثناء عليه بمشاهدة مننه وأنواع إحسانه وإيثاره على كل شيء بمحبة حضرته وتصور محامده وجماله ولمعانه وتطهير الجنان من وساوس الجنة نظرا الى جنانه ويقول يعني اذا راى مثل هذه الامور فسوف يدخل في عباده الذين يرضى عنهم. يقول حضرته ان الله قد قال اياك نعبد واياك نستعين في وهنا معنى العبادة العبودية والصلاة وفي كليهما قد ظهر عجز الإنسان وتواضعه بأنه إذا تحلى بذلك فإن دعاه سيقبل. فعندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين فينبغي أن نكون قد حظينا بالمعرفة التامة وحتى نعرف لماذا نقوم بهذا الدعاء. وكما قلت بأن الداعي ينبغي أن يتحلى بكل التواضع. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام إن الإنسان يدعي بأنه يعبد الله عز وجل فهل يمكن أن يقوم بالعبادة بالسجود الكثيرة وبالركوع بل إن العبودية عبادة لا تتم إلا بالحب العارم لله عز وجل بحيث يتلاشى وجوده من بينها. فأولا ينظر إلى منن الله عز وجل والإنسان يعرف المنن التي ينم بها وينبغي أن يكون مطلعا على حسنه وإحسانه ثم يكون على علاقة وطيدة معه بحيث يلتأ قلبه إليه ويظهر علامات الحب من وجهه وأن يكون يخاف منه فقط وأن يشعر بالآلام عند فراقه عنه. فإذا وصل إلى هذا المقام فإنه قد حقق مقتضيات العبادة ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الاستعانة بالله عز وجل. فلذلك علم الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أي إننا نقوم بمثل بهذا الصلاة ولكن لا نستطيع أن نحقق ونقوم بها إلا بالاستعانة بك. هذه هي الولاية التي لا درجة بعدها وإذا حصل الانس وعلامة الحصول على هذه الدرجة بأن يخاف العبد الله عز وجل وأن يعتبر هدف الحياة هدف حياته هو الوصول إلى قرب الله عز وجل. ثم يقول وحاصل الكلام حاصل العبادة بأن يقيم العبد أن يقوم العبد أمام الله عز وجل وكأنه يراه أو أن الله يراه وينزه نفسه من كل أنواع الشرك ويراعي عظمته ويقوم بالأدعية المأثورة ويدعو الله عز وجل كثيرا ويستغفره ويعرض نفسه ضعيفا حتى يرتبط بالعلاقة الوطيدة المتسمة بالمحبة مع الله عز وجل. وهذا قد هذا الأمر قد ورد في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قد أظهر العبد فيه عن ضعفه واستعان بالله عز وجل وبعد ذلك قد دعا لكي يسلك سبل الأنبياء والرسل وكذلك طلب من الله عز وجل أن ينزل عليه تلك النعم التي قد نزلت على الأنبياء والرسل والتي لا يمكن أن تنال إلا باتباع طرق الرسل والأنبياء. وكذلك دعا يدعو العبد بأن ينجيه الله عز وجل من الذين كانوا قد ضلوا الطريق أو قد حل غضب الله عليهم. إن النفور عن الذنب كيف يمكن أن يهرده الإنسان؟ يقول المسيح الموعود عليه السلام ليس شيء أكبر من أن ينفر الإنسان من الذنوب ولكنه لا يمكن أن يتأتى إلا بالدعاء المجرد بل ينبغي أن يقوم جاهدا لأجل ذلك كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ومعنى ذلك بأنه ينبغي على الإنسان أن يبذل كل ما في جهده وكل ما لديه من قوى فيستخدمها ويستغفر الله عز وجل ثم يترك النتيجة على الله سبحانه وتعالى. فيقول بأنني قد بذلت كل ما كان في وسعي وكل ما آتيتني من قوة فإنني استخدمته هذا هو معنى إياك نعبده. ثم يقول إياك نستعين فيستعين بالله عز وجل بأن هناك أمور لا أقوى على التغلب عليها فأنت تعينني للتغلب عليها. فمن لا يقوم بالعمل وإنما يقوم بالدعاء فإنه لا يمكن أن يصل إلى الفلاح. فمن يقوم بالدعاء والعمل فإنه هو المتقي فهو من يقبل تستجاب أدعيته. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام إذا كان الإنسان يقوم بالعمل ثم يدعو أيضا فإذا ضل نوعا ما فإن الله سبحانه وتعالى ينقذه من هذا الانحراف والضلال. إن الله سوف يزيل عنه هذا الضعف. فإذا سعى أحد سعيه وقام بالدعاء فإن الله عز وجل يجعل في قلبه نفورا عن الذنوب وينقذه من الميل إلى الموبقات. ثم يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ينبغي اعلموا أن الله عز وجل قد قدم اسمه ورد في القرآن الكريم أسماء الله عز وجل الحي والقيوم. الحي أن الله سبحانه وتعالى حي ويمنح الحياة للآخرين والقيوم فإنه قائم وإنه باعث إنه موجب لقيام الآخرين. فكل شيء يأخذ قيامه وحياته من خلال هاتين الصفتين. فكل من فقد ذكر مظهر هاتين الصفتين في سورة الفاتحة فالقيوم يقتضي أن يعطي سندا، فهذا ما ذكر في إياك نستعين. أما الحي فظله إياك نعبد. إن الإنسان لا يمكن أن يستفيد من هذه النعم إلا إذا استبغى صبغات الله عز وجل. إن الرحمانية ترغب الإنسان نحو العبادة، والرحيمية بالرحيمية تستجاب له تستجاب عديته. وكما ذكرت في البداية أن الصلاة مخ العبادة، يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. وأفضل العبادة هي أن يقوم الإنسان بالصلوات الخمسة على أول وقتها، وأن يكون مواظبا على أداء مفروضاتها ومسنوناتها، وأن يجهد للحضور والذوق والشوق وتحصيل بركاتها. فإن الصلاة مركب يوصل العبد إلى رب العباد، فيصل بها إلى مقام لا يصل إليه على صهوات الجهاد، وصيدها لا يصاد بالسهام، أي لا يمكن أن تنال ثمرات العبادة بالسهام، وسرها لا يظهر بالأقلام. ومن التزم هذه الطريقة فقد بلغ الحق والحقيقة، وألف الحب الذي هو في حجب الغيب ونجا من الشك والريب. فترى أيامه غررا وكلامه دررا ووجهه بدرا ومقامه صدرا. ومن ذل لله في صلواته أذل الله له الملوك ويجعل مالكا هذا المملوك. وهذا ما ورد في إعجاز المسيح، وإنني قدمت ترجمته. ثم يقول المسيح حضرته إن الصلاة أفضل العبادة، وهي تقرب العبد إلى الله عز وجل، ولكن البعض لا تقبل صلواتهم لأنهم لا يحققون لا يؤدون حق العبادة، وبعضهم يشكون بأنهم لا يتمتعون بالصلاة. يقول المسيح الموعود عليه السلام في إن البعض يقولون أنهم لا يتمتعون في الصلاة، ولكنني أقول لهم أن يكرر الصلاة وينبغي أن يقرر هذا الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين مرة بعد أخرى. إن الشيطان في حالة الكشف يترى وكأنه سارق، فينبغي أن يذكر العبد لله عز وجل بأنني أستعين بك ضد الشيطان، ويستغيث عنده. فمن لا يتأخر في هذا المجال فإنه ينال تلك القوة التي يقضي بها على الشيطان، ولكن ينبغي أن يتحلى بالصدق وبهذا التفكير بهذا الألم والالتياء لهذا الدعاء. وكيف ينشأ هذا الألم في وهذا هذه اللوعة في قلب الإنسان؟ سوف ينشأ إذا فكر بأن الشيطان كاللص وراءه، وإنه يريد أن يعريه ويعرضه للابتلاء الذي تعرض له آدم عليه السلام أيضا. فلذلك عندما يشعر بهذه الحالة ويقوم بهذا الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين، فإنني ذكرت كيف كان الصحابة يرددون هذا القول مرة بعد أخرى في صلواتهم، لأنهم قد أدركوا معرفة هذه الأمور.
شيطان سے بچیں اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں.
ثم قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن تكرار إياك نعبد وإياك نستعين ينبغي أن يواظب عليه المرء حتى ينال أفضال الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت في السابق إن تكرار إياك نعبد وإياك نستعين ينبه الإنسان إلى عباد الله عز وجل وينيله المتاع الذي قد فقد منه. ندعو الله عز وجل أن
ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمودہ ان شہ پاروں کو جواہر پاروں
کو یوفقنا لفہم هذه الامور المذکورہ فی کتب المسیح الموعود علیہ الصلوۃ والسلام ویجعلنا فی اللہ فی عباده الذین ینالون الاستعانہ باللہ عز وجل ویجعلنا من الذین یکونون في ملاذ له وينبغي أن تركزوا على الدعاء في هذه الأيام الباقية من رمضان.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ